بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلدينا في كتاب البيوع من كتاب عقد الأحكام، وفي باب البيوع المنهي عنها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بعد انتهائنا دراسة حديث جابر بن عبد الله والانتهاء من ذكر قواعده سندخل في درس الأصول مباشرة قبل العشاء حتى ننتهي إن شاء الله اليوم مما بقي من كتاب الأصول. بقي في كتاب الأصول مواضيع هي متشابهة وبعضها يكمل بعضا وهي أيضا سهلة، فإن شاء الله سندخل فيها مبكرين قبل العشاء حتى ننتهي منها إن شاء الله بعد العشاء هذه الليلة. فإذا رجعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى للدروس سنأخذ إن شاء الله نبدأ في كتاب جديد، وقد يكون نظم الأصول للشيخ محمد بن تيمين يعني الذي الآن في ذهني، وقد يكون غيره، يعني قد نأخذ نظم القواعد الفقهية والأصولية التي حوالي أكثر 100 بيت وأربعة أبيات، يعني هذا الآن الموجود في ذهني وقد يعني يكون غير ذلك، لكن على كل حال إن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول اليوم ننتهي من المباحث الموجودة في كتاب الأصول حتى إن شاء الله نبدأ بإذن الله بعد ذلك في كتاب جديد. نرجع إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها أو فإنه يروى بها الشحم ويدهن بها الجلود ويستطبخ بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. تكلمنا عن بعض فوائد هذا الحديث وذكرنا أن الخمر يلحق بها أو يقاس على الخمر كل مسكر، كل مسكر مما يعرف الآن بالمخدرات بشتى أنواعها، سواء كان مما يتعاطاه الناس عن طريق الحقن الإبر أو الشم أو المضغ أو المص ونحو ذلك، فكل ما كان مسكرا ومخدرا دخل في هذا الحكم. والقاعدة أن ما أثر كثيره فقليله حرام، أنما أثر كثيره فقليله حرام، وعدد من أهل العلم كبير ومنهم شارح هذا الكتاب الشيخ الفوزان ذكر أو ألحق بالتحريم المفتر الذي يضعف الجسم ويوهن الجسم كالدخان مثلا، الدخان، وذكرنا لكم أن عند أهل اليمن القاد يمضغ أيضا، فذكروا أن هذه المفكرات كالدخان والقاد محرمة لأمرين: الأمر الأول لأن فيها ضررا على الجسم، الثاني لأن فيها إضاعة للمال. أما الضرر على الجسم فهو الأمراض التي اتفق عليها الأطباء شرقا وغربا من الكفار والمسلمين، والآن يكتب على علم السجائر والدخان أنها مضرة وأنها مميتة وأنها مؤدية إلى عدد من الأمراض السرطانية وغير ذلك، وإنما الذي كتبها لم يكتبها نصيحة للناس ولا للمسلمين، وإنما كتبها ليبرئ نفسه عند المقاضاة، عند المقاضاة، يعني إذا جئت تقاضيه وتقول له أن أحد الناس أدمى شرب النوع الفلاني من السجائر ومات أو حصل له مرض سرطاني، يقول لك أنا كتبت على العلبة أنها مضرة وكتبت عليها تحذير، وهذه التحذيرات كتبوها بعدما كثرت الشكاوى وكثرت القضايا المرفوعة ضد الشركات المنتجة للدخان للسجائر. وإلا فكثير منكم يعلم أنها كانت منذ زمن ليس عليها هذه الكتابات الكثيرة، وهذا من الحمق أن الإنسان مكتوب له هذه أسطر على علبة السجائر ويصمم على استمرار تعاطيها، وهذا من الحمق والغفلة والجهل، وإلى الله المشتكى. إذا الخمر يقاس عليها كل ما كان مسكرا مخدرا، ويلحق بها ما كان مفسرا وممرضا ومهلكا للمال كالدخان كما ذكرنا. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، وقلنا لكم بأن الميتة هو كل ما فرقته الحياة لغير زكاة شرعية، كل ما فرقته الحياة لغير زكاة شرعية، سواء مات حتف أنفه أو كانت زكاته من غير إنسان أهل للزكاة كالوثني مثلا. فالوثني إذا ذبح ذبيحة كان ما كانت فإن ذبيحته حرام، وكذلك المسلم إذا ذبح ذبيحة وذكر اسما غير اسم الله عليها كاسم البدوي أو المرسي أو غير ذلك فإنها ميتة أيضا. والأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال، الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال إلا إذا علمنا بأنهم ذكروا عليها اسما غير اسم الله سبحانه وتعالى أو مما أهل به لغير الله، يعني سواء ذكروا عليها اسم المسيح مثلا أو مريم أو غير ذلك، أو ذكروا عليها اسم الله وأهل بها لغير الله كان يهل بها للصلبان أو غير ذلك، فهي كلها ميتات. فهذه الميتة. واختلف أهل العلم في أشياء، استثنوا أشياء واختلفوا في أشياء، استثنوا ما لا تحله الحياة كالشعر الصوف مثلا والوبر والظفر والسن ونحو ذلك، فهذه أشياء يعني لا تؤثر فيها الوفاة أو الموت. ولكن اختلفوا في الجن، هل الجن وهو ملاصق للميتة ويصل إليه نجاستها وغير ذلك، اختلفوا فيه إلى دبر. فجمهور أهل العلم على حله إذا دبر، جمهور أهل العلم على حله إذا دبر لأحاديث وردت في ذلك، منها أيما إهاب دبغ فقد طهر، منها أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميمونة ميتة يزرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرب، يعني الملح وما يشبه ذلك. وذكر الشوكاني في هذه المسألة سبعة أقوال في ليل الأوتار، وكما قلت جمهور أهل العلم على حل على طهارة الجلد وحل وجواز الانتفاع به إذا دبغ، فإن الدباغ يذهب عنه النجاسات، فإن الدباغ الصحيح يذهب عن الجلد النجاسات ويشد الجلد ويجعله صالحا للانتفاع به. وأما الخنزير، فالخنزير حرم لعظم خطره، حرم الخنزير لعظم خطره على العقل وعلى الأجسام. أما العقل فقالوا بأنه يورث أكله من الطباع الخبيثة، يورث أكله من الطباع الخبيثة ما هو حاصل، ويرى الآن على من يأكلون الخنزير من الكفار ومن تلك الطباع البلادة وترك الغيرة أو فقدان الغيرة، فإن الذين يأكلونه في الغرب تجدهم عندهم من تبلد الإحساس وعدم الغيرة على الأعراض الشيء الذي يعرفه ولا يخفى على أحد، وهذه من طباع الخنزير، فإن من طباع تلك الحيوانات الخنازير أنها لا تغار على إناثها، أنها لا تغار على إناثها. وقال أيضا عدد من العلم أن فيه من الأمراض الدودة الشريطية التي لا تذهب بالغليان ولا تذهب بالطبخ، يعني مهما طبختها وغليت عليها من المياه وزدت عليها من الحرارة فإنها لا تذهب أو لا تقتل النيران هذه الدودة. فالخنزير محرم، وينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان فيكسر الصلبان ويقتل الخنزير، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. والخنزير نجس بنص الكتاب العزيز قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. واختلف أهل العلم في شعره، بعض أهل العلم كان يرى قديما أنه يستفاد من شعره في يعني يقولون الشعرة شديدة وقوية، كانوا يستعملونه في شد الأحذية والعمليات الطبية، العمليات الطبية، إلى أن جاء أحد أطباء الإسلام وهو المعروف بالرازي، وليس هو الرازي صاحب التفسير، فأتى لنا أو أتى الأطباء ببديل عن شعر الخنزير الذي كانوا يستخدمونه في العمليات الطبية أو الجراحية. وجمهور العلم على جواز قتله مطلقا، جواز قتله مطلقا يعني بدون قيد، يعني الخنزير يقتل على اي حال بدون قيد، يعني سواء واحد قال ان هو بيعمل حاجة ما بيعملش، مضر غير مضر، شرس غير شرس، جواز قتله مطلقا لما ذكرنا فيه. ثم قال: والأصنام. الأصنام جمع صنم، وهو ما صنع على صورة، ما كان على صورة، وقلنا بأن الوثن عام من الصنم، فإن الوثن يطلق على ما كان على صورة وليس على صورة، يعني يطلق على يطلق على مثلا الشجر أو النخل أو الحجر الذي يعبد من دون الله أنه وثن، ولا يطلق عليه أنه صنم إلا تجوزا، إلا تجوزا. أما الصنم فيطلق على ما كان له شكل وله صورة، فالأصنام بيعها محرم وصناعتها محرمة. والآن من تلك الأصنام التماثيل، التماثيل سواء يصنعها الناس للزينة أو وضعها في البيوت أو وضعها في الشوارع أو وضعها في الميادين العامة، فالتماثيل محرمة على أي حالة وأي وضع كان. إذا كانت تماثيل لذوات الأرواح، ذوات الأرواح أما إذا عملت مثلا تمثال مثلا لشجرة في ميدان من الميادين، أو تمثال مثلا لطائرة كما هو موجود في كثير من في مكة وفي المدينة وفي الجزيرة، إذا أرادوا أن يضعوا مثلا تمثالا يجمل مثلا الشوارع أو الميادين، يضعون مثلا تمثال لطائرة، يصنعون طائرة مثلا أو دراجة، حتى أن في بعض الميادين تسمى كذا ميدان الدراجة مثلا أو ميدان الطائرة ونحو ذلك، فهذه لا إشكال فيها. أما المحرم التماثيل التي هي على شكل صورة، يعني صورة حيوان، صورة إنسان، صورة طير ونحو ذلك، هذه لا يجوز صناعتها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا يجوز وضعها في الشوارع ولا في الميادين العامة ولا الخاصة ولا غير ذلك، لما تعلمون من خطرها على التوحيد، لما تعلمون من خطرها على التوحيد، وأن سبب أول شرك حدث في العالم بسبب اتخاذ التماثيل لقوم نوح، وكذلك الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل، الذين عبدوا العجل الذين صنعوه من الذهب، اليهود عندما أخذوا أو بني إسرائيل عندما أخذوا ذهب من الأقباط من أهل مصر، فإنهم صنعوا من هذا الذهب عجلا له خوار، فطافوا به وعبدوه، فالتماثيل كانت وما زالت حتى الآن تعبد من دون الله، التماثيل الآن موجودة في اليابان وفي الصين تعبد من دون الله جهارا نهارا، ولا يحتاج الإنسان أن يدلل على ذلك، لأن دول كاملة كالدولة الصينية والدولة الهندية كذلك، لأن الهند عندها عدة آلهة منها البقر منها النار ومنها التماثيل، واليابان كذلك تعبد تماثيل بوذا، فهذه دول ضخمة جدا وأعدادها غفيرة، ما زالت إلى هذه اللحظة التي نحن فيها يعبدون التماثيل، وسواء التمثال تحته بيدك أو وضعت آلة تخرج لك تمثالا أو تماثيل فكله محرم، وكلما كانت عندك آلة تخرج عدد أكبر من التماثيل كان التحريم أكبر وأعظم وكان إثمك أعظم. وألحقوا بهذا، والشيخ الفوزان هنا أيضا الشارح في هذا الكتاب ألحق بهذا أيضا شيئين، الصلبان والصور، الصلبان والصور، فإن الصلبان من مما يعبد من دون الله، الصلبان من الأصنام وإن كانت ليس لها صورة لكن هم يعتقدون أن عيسى صلب على هذه الصورة، صلب على هذه الصورة، يعني صورة واحد مات يديه، فهم يعتقدون لماذا يعبدون الصليب على هذه الصورة؟ يعتقدون أنه صلب على هذه الصورة فيعبدون الصليب من أجل ذلك، وهذا من الغباء والحماقة، أنهم لو كان هذا صحيحا لكان المفروض أن يكرهوا الصليب، لأنه كما يزعمون صلب عليه عيسى عليه السلام، فكيف يحب وكيف يؤله، وهذا من الغباء والحماقة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الشرح تحريم أيضا بيع وشراء الصلبان والصور بكل أشكالها وأنواعها باستثناء ما دعت إليه الضرورة مما يحتاج إليه الإنسان في البطاقة الشخصية ورخصة القيادة جوازات السفر ونحو ذلك. نعم. وأما وجود هذه الصور في البيوت ومع التماثيل فإنها تمنع دخول الملائكة سواء كانت للذكرى أم لغير الذكرى إلا ما دعت إليه الضرورة. قد دخل يوما نبينا صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها فوقف على الباب ولم يدخل بيته، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب؟ فقال ما هذه الصور؟ فقالت نمرق يعني تحدث، أتيت لك بها تقعد عليها وتتوسدها، يعني أتت له بمخدة أو مخدتين عليها تصاوية يقعد عليها يتكي عليها تطرف عليها، فقالت أتيت لك بها تقعد عليها وتتوسدها، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا الحكم الأول. ثم قال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. وهذا الحديث بهذه القصة كان لها قصة مع شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فعندما كنت يعني أتناقش معه في مسألة الصورة وذكرت له هذا الحديث في الصحيح، فقال بأن البخاري ومسلم لم يروي هذا الحديث مع القصة قصة عائشة، فقلت له إن الذي في الصحيحين هو هذا الذي ذكرته الآن، فطلب مني أن أحضر له الحديث من الصحيحين، فأتيت له بالحديث من الصحيحين أن قصة عائشة رضي الله عنها هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين، إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخل الملائكة، والحكم الثاني إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فدل هذا حتى على أن الصور الموجودة التي يسميها الفقهاء ممتهنة داخل في هذا. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر عن الإمام الزهري أنه حتى ما كان للامتحان كذلك يمنع دخول الملائكة بخلاف قول كثير من الفقهاء. فكما تعلمون أن فتنة الصور عمت وطمت وانتشرت، وكثير من الناس ترخص فيها بما سواء صور الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك، فيديو كليب ونحو ذلك، حتى أصبح الآن من كانوا يقولون بأن الصور محرمة أصبح الآن، وكانوا يقولون بأنهم صوروا لمصلحة الدعوة لمصلحة الناس أصبح الآن يصورون من أجل أشياء عادية، من أجل زيارات، من أجل مجاملات، من أجل استباقات، من أجل زيارة لفرح، زيارة لعرس، زيارة لفلان أو العلان، فاتسع الفرق على الراقي. وما زال في هذا العصر عدد من أهل العلم الكبار الذين لا يرون التصوير لا في الدعوة ولا في غير الدعوة، ولا يسمحون لأنفسهم بالخروج على القنوات الفضائية ولا عمل برامج فضائية. من هؤلاء نفس مؤلف هذا الكتاب الشيخ صالح الفوزان، وإن كان بعض القنوات تأتي بصورة الشيخ، ولما سألنا الشيخ عن ذلك قال أنه لا يزال على كلامه، ولكنهم يسرقون الصور، يسرقون الصور. يعني ممكن تكون أنت جالس هكذا واحد مثلا ماسك جوال بكاميرا في هذا الجنب أو في هذا الجنب ويصورك محاضرة كاملة، وتفاجأ أنك تقول بتحريم التصوير وتعرض محاضراتك كاملة على القنوات وأنت لا تدري ماذا من أين أتى هؤلاء. والشيخ مازال إلى ذلك الوقت يمنع التصوير في مسجده الذي درس فيه في الرياض في منطقة تسمى بحي الملل، ويمنعون. وأكثر قناة تريد أن تدخل هذا المسجد هي قناة المجد، قناة المجد تريد أن تدخل على الشيخ لتصور، فيمنعها الشيخ من الدخول، لكن ما ندري من أين يأتون بتلك الصور التي يعرضونها. كذلك من المشايخ الذين لم يخرجوا ولا يسمحون لأنفسهم بالخروج الشيخ عبد العزيز الراشدي حفظه الله تعالى، وهو من كبار من تتلمذوا على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وكان الشيخ الراشدي يقول ان الشيخ عبد العزيز ابن باز الى وفاته يرى تحريم التصوير بكل انواعه سواء كان بالفيديو او بغير الفيديو. كذلك من المشايخ الذين لا يخرجون في الكاميرات ولا التصوير بالفيديو الشيخ عبد الكريم الخضير حفظ الله تعالى، فهو يمنع تماما أن يخرج هو أو يكون اتخذ ذلك وسيلة له، ويكتفي بالطرق التي كان يسلكها مشايخنا الكبار رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد المحسن بن حماد العباد البدر حفظ الله تعالى، وهو من كبار محدثي المدينة النبوية حفظ الله تعالى وغفر له، وغير هؤلاء، والشيخ ابن غديان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه لأنه حصل له حادث منذ أسبوع تقريبا، الشيخ الأصولي الكبير الشيخ عبد الله بن غديان من كبار الأصوليين ومن كبار أعضاء الفتوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء، وغير هؤلاء كثير، لكن الأمر لما دخل فيه بعض الدعاء الله جل وعلا عن اجتهاد وعن محاولة نفع الناس نسوا ما جاء بالأحاديث ونسوا ما جاء في الصحاح كتب الصحاح من الأحاديث الكثيرة في تحريم التصوير، وظنوا أن الأصل هو الجواز فمن كان دخل في التصوير فإنهم قالوا ندخل فقط للحاجة أو ندخل للضرورة وندخل لطائفة معينة، حتى ابتلي الناس بأن الشباب الملتزم الذي لم يكن قد أدخل التلفاز في بيته أدخله من أجل أن يتابعوا تلك القنوات، فصار التلفاز في كثير من بيوتات الإخوة، وصاروا يتابعون بعد ذلك قناة الجزيرة والأخبار والعربية وغير ذلك مما يخرج فيها النساء كافيان عاريات، يعني أقصد من مذيعات ممن يعملون معهم الضيافات ونحو ذلك، واتسع الفرق على الواقعين. على كل حال يعني هذا هو الأمر الذي ذكره شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وله يعني لهذا الكلام تفصيل وله ذيول وله أمر ورد، ونحن يعني ليس قصدنا الآن أن نتكلم في هذا الأمر، وإنما قصدنا أن نشرح هذه الكلمة التي جاءت في الحديث، وهذا فقط تنبيه لطيف على ذلك، ومن شاء يراجع فليراجع فتوى اللجنة الدائمة في موضوع التصوير، فتوى اللجنة الدائمة في موضوع التصوير بكل أنواعه، وكذلك كلام الشيخ الفوزان في شرح كتاب التوحيد لما جاء في ذم المصورين أو في ذم المصورين في كتاب التوحيد الذي اسمه إعانة المستفيد، وغاية الأمر أن الإنسان لو عنده شك أو ريب فإن عنده حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأمر باتقاء الشبهات فقيل نعم جزيلا لعب الأطفال الأمر فيها أيضا تكلم فيها الشيخ ابن باز شيخنا التيمين، ولعب الأطفال الأصل أنها تجوز للبنت، اللعب التي تجوز للبنت كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال ما هي اللعب التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها؟ اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ألعاب بدائية، عروسة بدائية، يعني عروسة مثلا ما تأخذ مخدة الآن وتربط منطقة من أعلى تكون الرأس وتربط من تحت تكون الرجل ونحو ذلك، تعمل يديه مثلا، ولكن قال أهل العلم أن اللعب الموجودة الآن لعب خطيرة وفيها من التدقيق وفيها من التصوير ما لم يعرفه أولئك، ففيها نوع مضاهاة لخلق الله جل وعلا، وقلت لكم بأن يوجد الآن من اللعب ما يتكلم وينطق ويرد الكلمات، والأشد من ذلك والأدهى أنها تغني، توجد عرائس الآن تغني للأطفال بأغاني قذرة وأغاني الكبار وأغاني الفساق والفاسقات، والأشد من ذلك والأدهى ما نبه عليه بعض أهل العلم وهي مسألة خطيرة ومهمة، قضية اللبس التي تلبسه العرائس الموجودة في الأسواق، اللبس الذي تلبسه العرائس الموجودة في الأسواق، فإن هذا اللبس يعني لباس يعلم الطفلة الصغيرة التي تلعب بهذه العروسة ويعودها أن تألف هذا اللباس الذي يكشف عن أماكن العورات. يعني هي العروسة ليس فيها عورات، لكن الأماكن التي فيها العورات يعني في الإنسان الحي فإنها تلبس اللبس القصير العاري من أعلى ومن خلف الخلف ومن على الذراعين ونحو ذلك، فإن هذا يجعل الطفلة الصغيرة تألف هذا اللباس، وعندما تكبر ترى أن هذا اللباس الذي لعبت بعروستها الصغيرة وهي تلبس هذا اللباس لا شيء فيه، فبدلا من أن نعلم الطفلة الصغيرة الحشمة نعلمها الاستهتار وعدم المبالاة باللباس بالحجاب ونحو ذلك. فهذه في الحقيقة نقطة خطيرة ومهمة أيضا تكلم عليها بعض أهل العلم، وقلما نبه عليها أحد، قلما نبه عليها. ونقل قبل ذلك قضية الدقة في الرسوم، الدقة في رسوم شكل العرائس في رسم الوجه، في العينين، في الفم، في الأنف، في الخدود، في نحو ذلك، تجدها يعني لا ينقص هذه العروسة إلا أن تنفق فيها الروح لكي تتحرك، لا ينقصها إلا أن تنفق فيها الروح من دقة التشكيل والتصوير. فلذلك قال عدد أهل العلم بأن الأحوص ترك هذا النوع من العرائس. يعني إذا كنت أنت ولا بد تريد أن تصنع عروسة ابنتك، اصنع لها عروسة كما كانت تصنعها الأمهات والأجداد والجدات، ائت لها بأكياس أو بقماش وضع القطن واعمل عروسة كما كان يصنعه الأولون، ليس على ذلك التشكيل، بل حتى الشعور يأتون لهن بشعور ألوان وأشكال وأشياء عجيبة. كما قلت فضلا على أن بعض تلك العرائس تغني وتأتي به كلام الفاسقات أو الفساق، فالأمر بعيد، الأمر بعيد والبون شاسع بينما كانت عليه عرائس عائشة والعرائس العصر الأول والعرائس الموجودة في هذا العصر. فعلى كل حال الإنسان يعني المؤمن يسلك سبيل السلامة، يسلك سبيل السلامة ويعلم أنه إذا عاش بدون صور، يعني لو لم يكن اخترع التصاوير واخترع هذه الأشياء ما كانت حياته تغيرت ولم ينقص شيئا. يعني إذا قالوا إن خلاص إن وجدوا بديلا للتصاوير في كل شيء بالحياة خلاص انتهينا، لكن بعض الناس يظن أنه إذا ترك ذلك فإن حياته ستنقلب رأسا على عقب. فالإنسان المسلم يبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، والدنيا لن تنهدم من حوله ولن تقوم القيامة بسبب ذلك الترك الذي تركه لله سبحانه وتعالى. وكما قلت الموضوع يعني له ذيول، ولعله إذا جاء فرصة أطول من ذلك أن نفصل فيه بغير ذلك. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة الشحم الذي يؤخذ من الميتة الدهن والودك، فإنه يوضع بها السفن، يعني يوضع من خشب في السفن لكي يمنع تسرب الماء إليها من الداخل، ويدهن بها الجلود، يدهن على الجلد جلد الميتة لكي يجعل الجلد يابسا يبتس الجلد، ويستصبح بها الناس، يعني يحطوه في المصابيح. كان زمان العهد القريب تعرفون الجاز ولمبة الجاز، كلما انتهى الجاز يضعونها مزيدا من الجاز حتى يظل المصباح مشتعلا. كان زمان ايضا يصنعون هذا بغير الجاز بهذه الزيوت والجلود، عفوا الدهون والشحم، فيستصبح بها الناس، يعني يضعونها في المصابيح للإنارة. فقال لا هو حرام، لا هو حرام، كلمة لا هو حرام هذه أهل العلم توقفوا فيها، ما المقصود بهو على أي شيء يعود قوميا؟ هل يعود على البيع أم يعود على الانتفاع؟ هل يعود على البيع والانتفاع أم يعود على البيع فقط؟ فجمهور أهل العلم يرى أن الضمير يعود على الأمرين، يحرم البيع ويحرم الانتفاع، يحرم البيع ويحرم الانتفاع لهذه الشحوم، شحوم الميتة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن المحرم هنا البيع فقط، وأنه يجوز للشخص أن ينتفع بها بدون بيع، ينتفع بها يعني عنده ميتة وعنده دهن أو شحم في ميتة ينتفع بها بدون بيع. وجمهور أهل العلم حملوا هذا على العموم فقالوا الممنوع الجميع، البيع والانتفاع، قال هو حرام. وأخذ من أهل العلم مسألة كبيرة وهي مسألة قاعدة سد الذريعة أو سد الذرائع، سد الطرق الموصلة إلى المحرم، كان المكان سد الذرائع يعني سد الطرق التي توصل إلى المحرم من الشرك وما دونه، قاعدة كبيرة في الشريعة أخذ بها الإمام مالك والإمام أحمد وعدد من أهل العلم، قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، يعني إغلاق الطرق التي توصل إلى الحرام قبل أن تصل إلى الحرام، يمنعك الشرع من الولوج والسير في الطريق الموصل إلى الحرام، مثل ما حصل هنا في هذا الحديث، قال لا هو حرام، فسد الطريق من أوله. لأن قد يأتي إنسان ويقول طيب نرضى نمشي بهذا، نأخذ الشحم الشيء الفلاني، ثم بالتدريج يقع على ذلك في البيع والشراء ويأكل الثمن الحرام بعد ذلك. فهذه قاعدة عظيمة تتكلم عليها الفقهاء في كتبهم، وهي باب كبير من أبواب القواعد، قاعدة سد الذرائع يعني سد الطرق الموصلة إلى المحرم من الشرك وما دونه. وهذه القاعدة لها تفاصيل ولها فروع ولها أمثلة كثيرة. قال هو حرام، ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل يعني لعن، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله، وفي هذا دليل على جواز لعن اليهود، دليل على جواز لعن اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، حرم الله عليهم شحومها، كما قال تعالى وفي البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، يعني أو الحوايا يعني ما حواه البطن من الدهن أو ما اختلط بعظم، يعني ما كان فيه عظم النخاع، ما كان فيه النخاع. فحرم الله جل وعلا على اليهود هذه الأمور لأنهم شددوا على أنفسهم ولأنهم يتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى، فلما حرم عليهم شحومها جملوه، أخذوا هذه الشحوم وأذابوها، أذابوها ثم باعوها، أذابوها ثم باعوها، فأكلوا ثمنها، فقالوا نحن لم نبع الدهون، لم نبع الشحم، وإنما نحن بعنا ما تولد منها من الزيوت. وهذا من الحيل التي عرف بها اليهود، من الحيل التي عرف بها اليهود. لذلك جاءت الشريعة بالتحذير من الحيل، وأن الحيل هي طريقة اليهود. والحيل على قسمين، ذكر أهل العلم أن الحيل على قسمين، هناك حيل جائزة، حيل جائزة وهي ما كان يتوصل به إلى الحكم الشرعي أو يتوصل به إلى المطلوب شرعا، كما احتال يوسف عليه السلام لأخذ أخيه، كما احتال يوسف لأخذ أخيه فوضع سقاية في رحل أخيه لكي يأخذه، لكي يأخذه ويصونه ويحفظه. وكما أمر أيوب عليه السلام عندما أقسم أن يضرب زوجته 100 صوت أو ذات عصا قدر أن يأخذ حزمة فيها شماريخ 100 فيضربها بهذه الحزمة لكي يبر ولا يحنث. فهناك حيل توصل الإنسان إلى المطلوب الشرعي فهذه لا إشكال فيها. أما الحيل التي يقصد بها التحايل على الشريعة التحايل على الشرع والخروج من الشرع والانسلاخ من الشرع فهي الحيل المحرمة. فقد تكلم ابن القيم في هذا المبحث في آخر كتابه إغاثة اللسان كلاما طويلا في موضوع الحيل وفي أشكالها وأنواعها. والمقصود هنا ما صنعته اليهود من الحيل المحرمة، فيؤخذ من هذا التحذير من الحيل أو التحايل على محارم الله وخطر التحايل على محارم الله، وأن ذلك يسبب اللعنة فالمسلم عليه أن يحذر من الحيل. ومن ذلك ما يصنعه الآن الناس من التحايل على الربا بأشكاله بأنواعه بأسماء مختلفة، يقولون ربا استثماري، ربا اقتصادي، ربا إنتاجي، ربا وربا الثاني استغلالي، فيقسمون الربا إلى أقسام لكي يضيع الإنسان. يقولون له الربا الذي فيه يعني أخذ مال شخص وليس فيه فائدة بل فيه مضرة على المعطي، يعني الشخص الذي يأخذ ربا ثم يعطي هذا هو الممنوع. أما إذا كان الربا ربا إنتاجي يأخذ الرجل 100,000 ويذهب يبني يأتي بمشروع أو بمليون ويأتي يعمل مصنع والمصنع ينتج، فهذا الربا ربا إنتاجي لا إشكال فيه ولا شيء فيه، بل هو مفيد المجتمع ويساعد على بناء المجتمع. هذا هو من التحايل على الربا، والواقع يكذب كلامه والواقع يبين أنه لا بركة في أموالهم التي يأخذونها. فكم من إنسان يأخذ من البنوك تلك الأموال ليقيم بها المشاريع وهو يصبح بعد ذلك من أفقر الناس، بل يكون مصيره إلى السجن لأنه يعجز عن سداد الأقساط، خاصة أن هذه الأقساط متراكبة ومتضاعفة، كلما تأخر القسط يزداد عليه القسط، وبعدما تكون 100 تصبح 200 تصبح 150 200 إلى آخره، إلى أن يعجز تماما ويتم الحجز على بيته ومصنعه إلى غير ذلك. فالواقع يبين أن الله جل وعلا يمحق الربا بكل أنواعه وأشكاله التي هم يسمونه بها. هذا خلاصة ما ذكره العلم في هذا الحديث العظيم الذي هو يعني حقيق بالوقوف عنده وتأمله والبحث فيه. وهذا الحديث خلاصته أنه يدور على حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ البدن. يعني هذا الحديث جمع هذه الأشياء الثلاثة، حفظ العقل وحفظ الدين لقوله والأصنام، وحفظ البدن لتحريم ما يضر الأبدان من الخمر والميتة والخنزير. نكتفي بهذا القدر في نزلة هذا الكتاب، وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك بهذا السلام والحمد لله رب العالمين. ونبدأ إن شاء الله الآن في درس الأصول، نأخذ منه ما تيسر قبل الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد.